وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. كان كلامنا في الدليل الخامس على قاعدة الجمع أولى من الطرح مهما أمكن، وكان الدليل في مقدمتين: الأولى إذا تعارض النص مع الظاهر قدم النص على الظاهر، فإن كان النص قطعية السند قدم من باب الورود، وهي الصورة الأولى من الأربع صور التي سبقت، وإن كان النص ظنية السند التي هي الصورة الثانية من الصور الأربع قدم من باب الحكومة على مبنى المصنف من باب الورود على مبنى الآخر، هذا إذا تعارض نص مع ظاهر فيجمع بينهما لا أن يطرح سند ويؤخذ بآخر. المقدمة الثانية: إذا ثبت ذلك في التعارض بين النص والظاهر ثبت أيضا في تعارض النصين كيجب الجمعة ويحرم الجمعة، وتعارض الظاهرين مثل ثمن العذرة سحت، ظاهر في الحرمة لا بأس ببيع العذرة، ظاهر في الجواز مثلا، فنجمع بينهما كما نجمع بين النص والظاهر، والنتيجة الجمع أولى من الطرح مهما أمكن. ويجيب المصنف عن ذلك بأنه قياس مع الفارق، وذلك لأنه إذا تعارض النص مع الظاهر قدم النص على الظاهر بلا كلام، سواء كان النص قطعي السند كآية قرآنية فيقدم من باب الورود، أم كان النص ظني السند كخبر الثقة فيقدم من باب الحكومة على مبنى المصنف الورود على مبنى الآخذ. والسر في ذلك هو أن الدليل الآخر يعني الظاهر مقيد بعدم قرينة على الخلاف، ما دام هو ظني السند ظني الدلالة فهو مقيد بعدم القرينة على الخلاف، والنص يعتبر قرينة على الخلاف، فلأجل ذلك يقدم النص إن كان قطعي السند من باب الورود، ظني السند من باب الحكومة على مبنى المصنف، لأن الشك في الظاهر مسبب عن الشك في النص، فإذا جاء النص ارتفع الشك في الظاهر، لأن حجية الظهور مبنية على الشك، فإذا جاءنا نص ولو كان ظني الدلالة السند لكن الشرع عبدنا به، فيكون بالتالي الشك قد ارتفع. إذن فلا يقع تعارض بين الناس وبين الظاهر، فالظاهر لا يعارض لا بسنده ولا بظهوره الناس، لا يعارض لأنه في رتبة متأخرة في رتبة المسبب، وأما الناس فهو يزاحم ويعارض الظاهر لأنه في رتبة السبب، فيقول خذ بي واترك الظاهر. إذن فإذا كان التعارض بين نص وظاهر قدم النص من باب الحكومة أو من باب الورود، لأن الرتبة مختلفة ولا اتحاد موضوعي بينهما الذي هو من شرائط التعارض، بل أحدهما يعتبر قرين على الآخر فيقدم عليه. وأما بالنسبة إذا وقع التعارض بين النصين كقوله يجب الجمعة وقوله يحرم الجمعة، أو بين الظاهرين كقوله ثمن العذرة سحت مثلا وقوله لا بأس ببيع العذرة، فيقع بينهما تعارض وليس أحدهما حاكما على الآخر أو واردا على الآخر، أو الشك في أحدهما مسبب عن الشك في الآخر ومتفرع عليه، بل هما في رتبة واحدة، فيقع بالتالي التعارض ما داما متكافئين من حيث الظهور أو من حيث النصية، فيقع بالتالي التعارض بين السندين بين الظهورين، أو إن شئت فقل يؤول التعارض إلى التعارض بين حجية السند المتيقن التعبد به، فنأخذ بالسند المتيقن التعبد به وبالتبع بظهوره، وبين حجية الظهور في غير المتيقن الأخذ به، يدور الأمر بين الأمرين، إما أن نأخذ بسند المتيقن به وبالتالي نأخذ بظهوره، أو أننا نرفع اليد عن ظهور غير المتيقن به ولو أخذنا بسنده لكن نتصرف في ظهوره. إذن يدور الأمر بين خيارين، إما أن نأخذ بسند ونطرح السند الآخر بناء على تقديم حجية السند المتيقن الأخذ به فنطرح ذلك، أو أننا نأخذ بالسندين ونتصرف في الظهورين أو في النصين مثلا ولا ترجيح لأحدهما على الآخر. إذن لا تأتي قاعدة الجمع أولى من الطرح ما دام التعارض بين نصين أو بين ظهورين، هذه القاعدة الجمع إنما تأتي في ما لو كان التعارض بين نص وظاهر، لأن الشك في أحدهما متفرع عن الآخر وأن أحدهما يعتبر قرين على الآخر، فهنا يقدم النص على الظاهر. أما لو كان نصين أما لو كان ظاهرين فهما في رتبة واحدة وليس الشك في أحدهما مسبب عن الآخر حتى يجري الورود أو تجري الحكومة، وبالتالي إما أن نرفع اليد عن الظهورين وإما أن نسقط سندا ونأخذ بآخر. واضح؟ قال هذا طبعا المناقشة التي أشار لها المصنف، ويمكن أن نذكر بقية المناقشات من قبيل المناقشة التي ذكرناها على الأدلة السابقة، وهي يلزم الهرج والمرج وتأسيس فقه جديد. لو أجرينا هذه القاعدة حتى في الجمع بين النصين وفي الجمع بين الظاهرين، إذن يلزم الهرج والمرج. والمناقشة الأخرى التي ذكرناها لغوية أدلة الترجيح والتخير، حيث لا يبقى لها مورد، كل مورد نجمع، فلا يبقى لها مورد أو يبقى لها مورد نادر. وحمل هذه الروايات الكثيرة والوفيرة في الترجيح والتخير على مورد أو موردين أو عشرة مستهجن. قال: ومنه، يعني من ماذا؟ مما تقدم من أن مظنوني السند ليس كمقطوعي السند الذي سبق أن أشرنا إليه في الدليل الرابع، أن مقطوعي السند يتصرف في ظهورهما، فكذلك قد يقال مظنوني السند. يقول ما ذكرنا سابقا منه أن المظنونين ليس كالمقطوعين، يظهر فساد قياس ذلك بالنص الظني السند مع الظاهر، فيقال إذا النص ترفعون به اليد عن الظاهر، كذلك الظاهر مع الظاهر مثلا، أو النص مع النص، حيث يجب الجمع بينهما بطرح ظهور الظاهر لا سند النص. توضيح الفساد لماذا؟ يقول لاحظ، ركز، دقق، تأمل، تفطن، تبصر، أن سند الظاهر لا يزاحم، وهو العام مثلا كما في المثال الذي مثلنا أكرم العلماء، والدليل الآخر يقول لا تكرم زيدا، فيقول سند الظاهر وهو مثلا أكرم العلماء لا يزاحم دلالته، واضح بعد، لأنه لا تنافي بين سند أكرم العلماء وظهور أكرم العلماء، لا تنافي بينهما، فلا حاجة أصلا لبيان هذا. على كل حال، أن سند الظاهر لا يزاحم دلالته بديهة، الظاهر نفس الدليل، نفس سند أكرم العلماء لا يعارض ظهور أكرم العلماء، هذا واضح بديهي ما يحتاج إلى بيان. على كل حال، المصنف من باب التفضل علينا قد تبين لكم واضحات، جزاه الله خير. يقول أن سند الظاهر لا يزاحم دلالته بديهة، أمر بديهي، خب هذا أيضا هنا المفروض، سند الظاهر هل يزاحم، هل يعارض سند النص؟ هذا الذي ينبغي أن يبحث. يقول وأيضا ولا سند النص، سند الظاهر لا يزاحم لا يعارض سند النص، وأيضا لا يعارض ولا يزاحم، لا يزاحم يعني مقصود لا يعارض، على كل حال يعني لا ينافر، لا تحصل منافرة ولا دلالته. إذن سند الظاهر لا يزاحم أو لا يعارض سند النص، وأيضا لا يعارض دلالته. لماذا لم يقل أيضا وظهور الظاهر لا يعارض؟ لأنه الأصل هو السند، السند إن ثبت ثبت الظهور، أما إن لم يثبت السند بعد لم يثبت ظهور، لذلك ركز على السند. وأما سند النص ودلالته فإنما يزاحمان ظاهره، يزاحمان الظاهر لا يزاحمان السند، يعني يقولان تصرف الظاهر. لماذا؟ لأن الظاهر يقول أنا حجة، الظهور يقول أنا حجة، ما لم تكن قرينة على الخلاف، إذن النص يقول أنا قرينة على الخلاف، فالمنافرة فقط في الظهور لا بين السند، فسند النص لا يعارض سند الظاهر، إنما المناصرة بحسب العرض بين السند وظهور النص وظهور الظاهر، فإنما يزاحمان ظاهره لا سند
ظاهر.
نعم، وهما يعني السند في الأصل وبالتبع الظهور، حاكمان على رأي من؟ المصنف. وهما واردان على رأي من؟ وهما حاكمان على ظهوره. لماذا؟ لأن من آثار التعبد به يعني بالنص رفع اليد عن ذلك الظهور، كما قلنا فيما سبق في الشرط الثاني القرينية، لأن الشك فيه يعني في الظهور و وحجية الظهور مسبب عن الشك في التعبد بالنص. فإذا تعبدنا الشارع بالنص تعبدنا بظهوره أو بنصوصيته أيضا، فارتفع الشك في الظاهر. واضح؟ وأضفنا مناقشتين مما تقدم. أضف. وهذا الكلام لا يأتي يا مولاي مطوي بين النصين ولا بين الظاهرين، وإن لم يصرح المصنف، لكن كأنما مفروغ عن كلامه، إنما يأتي هذا الكلام بين النص والظاهر. أما بالنسبة للنصين، أما بالنسبة للظاهرين، يقع التعارض بينهما، وبالتالي يدور لدينا الاحتمالان، إما نسقط سند أحدهما نأخذ بالآخر، أو نتصرف في الظهرين ولا ترجيح لأحدهما على الآخر. لاحظ الدليل السادس والأخير بحسب ما أشار له المصنف، وبيانه أن يقال المقدمة الأولى هي: لو تعارض الخبر مع الإجماع فإنه يجمع بينهما فيتصرف في ظاهر الخبر ولا يسقط سند الخبر. ونمثل لذلك بهذا المثال الفقهي: إذا قام الإجماع على جواز إعانة الظالمين على الأمور المباحة كبناء مساجد مثلا ومد الجسور، فقام الإجماع على جواز إعانة الظالم السلطان الجائر على الأمور المباحة، هذا الإجماع. وجاءنا خبر وهو معتبر يونس بن يعقوب وقال: لا تعنهم على بناء مسجد، وهذه الصيغة ظاهرة في الحرمة، لا تعنهم صيغة نهي ظاهرة في الحرمة مع عدم القرينة على الكراهة، وبناء المسجد من الواضح أنه من الأمور المستحبة أو المباحة بالمعنى العام. إذن فوقع تعارض بين الإجماع الدال على جواز إعانة الظالمين على الأمور المباحة، وبين معتبر يونس بن يعقوب الدال على حرمة إعانة الظالمين ولو على الأمور المباحة. فهنا القاعدة لدى الأعلام على الجمع والتوفيق، فببركة الإجماع نرفع اليد عن ظهور هذا الخبر ولا نسقط سنده، إنما نرفع اليد عن ظهوره، فنحمل قوله لا تعنهم على بناء مسجد إذا كان بناء المسجد مثلا فيه ضرر على المسلمين كمسجد ضرار والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، أو مثلا عما نحمل على ما لو كان بناء المسجد سيوجب تقوية الظالم وتشييد حكومته الظالمة لا بشكل مطلق. إذن فجرت القاعدة لدى الأعلام على أنه لو وقع تعارض بين الإجماع وبين خبر من الأخبار رفع اليد عن ظهور الخبر والإبقاء على سنده، وهذا معناه صحة القاعدة الجامع أولى من الطرح. هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: إذا تمت القاعدة في الجمع بين التعارض الواقع بين الإجماع والخبر تمت القاعدة في التعارض الواقع بين الخبرين. إن لا يحتمل الفرق بين التعارض بين الإجماع والخبر والتعارض بين الخبرين. وبناء على ذلك فإذا وقع تعارض بين خبرين ظاهرين مثلا أو نصين مثلا فنرفع اليد عن الظهور أو نرفع اليد عن النص ونؤول فيه والنتيجة هي الجمع أولى من الطرف مهما أمكن. واضح الكلام؟ خش دليل. والجواب عن ذلك بأنه قياس مع الفارق، فإن الإجماع دليل قطعي فلا يقع التعارض بين سند القطعي وبين ظهور الظن، بل يتعين التصرف في ظهور الظن لأن الإجماع دليل قطعي. فما دام الإجماع دليلا قطعيا يتعين حينئذ التصرف بالظهور، ولا يدو عندنا احتمالات ولا يأتينا خياران، إما أن نسقط أحد السندين إما أن نتصرف في الظهورين، ما يأتي هذا الاحتمال الدوران بين الأمرين، بل يتعين سند ذات حجة الإجماع. وأما بالنسبة لهذا فمقتضى الأدلة أنه حجة بالسند، ما دل على حجة خبر الواحد شامل له، غاية الأمر الضرورات تقدر بقدرها، فنرفع اليد عن ظهوره ولا حاجة لأن نسقط سنده لمجرد مخالفته للإجماع. إلا تعارض بين سند الإجماع وسند هذا الظن حتى نقول يتعين الأخذ بأحدهما أو التصرف في ظهورهما أو ظهور الظن أيضا، بل سند الظن سند الإجماع ما دام قطعيا يعين التصرف في ظهور الظن. واضح؟ فلا يأتينا الاحتمالان اللذان نكررهما دائما وأبدا في كل هذه الموارد السابقة. وهذا بخلاف محل بحثنا وهو تعارض الخبرين سواء كانا نصين أم كانا ظاهرين، حيث إنه إذا تعارض النصان يجب الجمعة تحرم الجمعة، أو تعارض الظاهران ثمن العذرة سحت لا بأس ببيع العذرة، يقع تعارض حيث إن السند في كليهما ظني حسب الفارق والدلالة في رتبة واحدة، فيقع التعارض بين السندين بين الظهورين ويجيء أنا الاحتمالان، إما أن نتصرف في الدلالتين أو في واحدة منهما لا أقل، أو نسقط سندا ونأخذ بالآخر ولا ترجيح لأحدهما على الآخر لأنهما في رتبة واحدة. واضح الكلام؟ إذن فقياس مسألة الإجماع بمسألة تعارض الأخبار في غير محل لأن الإجماع قطعي، فيتعين بالتالي التصرف في الظهور للآخر ولا حاجة لأن نسقط سنده، ما لا داعي أن نسقط السند، نأخذ بسنده نعم. لو أحرزنا أن الإجماع قام لأجل وهن في الخبر الآخر أسقطنا عن الحجية سندا كما يقولون إعراض المشهور كاسر، لكن الفرض أنه لم يعرض المشهور عن الخبر أو الإجماع. فرض أن تعارض وقع تعارض لدينا، أما إذا قلنا هذا ليس حجة إذن لا تعارض من الأصل. الفرض أن في تعارض بين الخبر وبين الإجماع، فإذا كان كذلك نقول الضرورة تقدر بقدرها، نتصرف في الظهور. واضح؟ لا افترض يا ما طبعا الكلام فرضي الان هسه لا تجي لعل احتمال مدركي محتمل مدركية. لا مولاي هذا قضية اجماع محتمل مدركية، هذا متى يأتي؟ هذا على مبان اليوم وما سلم شيء. لا محتمل مدركية محتمل، لا عزيزي كلام السابقين ما له علاقة، حتى لو فيه ألف رواية لكن قام الإجماع ببركة قاعدة اللطف الإجماع حجة، أو إجماع الدخولي المعصوم دخل لو إن شاء الله مليون رواية عندنا هذا الإجماع حجة. إذن على حسب المسلك فالإجماع قطعي بناء على من يرى قاعدة اللطف مثلا، بناء على أن الإجماع كاشف عن رأي المعصوم ودخول المعصوم فيه، فيكون هذا الإجماع قطعي بناء على هذا المبنى. أما إذا ناقشت أنت في كل مباني الإجماع يعني قطعي كاشف عن رأي المعصوم
قطعاً.
نعم يعني قطعاً رأي المعصوم هو ماذا
الجواز
إعانة الظالمين على أمور مباحة، ما دام الإجماع قاد إذن يكشف ذلك عن رأي الشارع ببركة قاعدة اللوط، ببركة مثلا حساب الاحتمالات، بأي مبنى من المباني التي ذكرت في محلها يكون قطعية كالعقل مثلا، كالعقل أليس قطعيا؟ الإجماع كذلك. كالآية القرآنية أليس قطعية؟ مقال الأدلة أربعة كتاب سنة إجماع عقل، هذا الإجماع القطعي. طبعا لا تناقش الان في الدرس تقول لا محتمل مدركيه، نحن كلامنا هذا بناء على ان الاجماع يورث القطع. اذا قلت ما في اجماع يورث القطع بعد انت وشأنك، بعد هذا مبنى واضح الان لا يرتبك المطلب عليك ولا يفلت من يديك. طبق العباره قام واضعف مما ذكر، وأضعف مما ذكر يعني من الوجه الخامس هذا الوجه السادس. لماذا أضعف؟ وجه الأضعفية ما هو؟ وجه الأضعفية أن الإجماع هنا قطعي، لذلك يقدم على ظهور ذاك ويتصرف في ظهور الظني، بخلاف الذي سبق الوجه الخامس كلاهما ظنيان مثلا لكن أحدهما نص والآخر ظاهر. أما هنا الإجماع قطعي فالقياس لا معنى له، بشكل أوضح أن القياس لا معنى له، لأنه لا معنى أن تقيس الظنيين بقطعي وظني. توهم قياس ذلك، ولا تسألني من المتوهم، الله أعلم، لا أعلم من هو المتوهم، لعل الشيخ الأعظم مثلا في جلساته العلمية كذا مناقشات وكذا هناك من توهم فناقش، أو احتمالات قد تأتي في الذهن وإلى آخر، ولعل هناك من كتب لكن لم يصلنا، كثير من كتب الإعلام فقدناها ولم تصل إلينا وضاعت من أيدينا. وأضعف مما ذكر توهم قياس ذلك بما إذا كان خبر بلا معارض لكن ظاهره مخالف للإجماع فإنه يحكم بمقتضى اعتبار سنده بإرادة خلاف الظاهر من مدلوله. لكن لا دوران نعم، لكن لا دوران هناك يعني في ماذا؟ هناك يعني تعارض ظاهر الخبر مع الإجماع، ما يأتينا احتمالات، إما نطرح أحد السندين إما نتصرف في الظهورين، هذا ما يجي هناك في الإجماع والخبر، بل الإجماع قطعي السند. بعد ما له معنى أن نقول يتعارض يدور عندنا الأمر بين إسقاط أحد السندين وإسقاط الظهورين، لا دوران هناك في تعارض الخبر مع الإجماع بين طرح السند والعمل بالظاهر وبين العكس، يعني طرح السند والعمل بالظاهر هذا احتمال، يعني نأخذ بأحد الخبرين ونطرح الآخر، وبين العكس هو ماذا؟ طرح السند والعمل بالظاهر، العكس هو ماذا؟ أن نأخذ بالسندين ونتصرف في الظهورين. إذ لو طرحنا سند ذلك الخبر الذي يعارض الإجماع يعني لم يبقى مورد للعمل بظاهره. عموما هذا ليس بتعليل، ليس بتعليل هذا لتقديم الإجماع على لا. لا هذا مو تعليل على كل حال. إذ لو طرحنا سند، نعلم أننا لو طرحنا سند الخبر لم يبقى مورد، لا، لكن ليس هذا هو الوجه في تقديم الإجماع عليه والتصرف الظهور، هذا ليس هو الوجه على كل حال. بخلاف ما نحن فيه يعني الخبرين المتعارضين، فإن إذا طرحنا سند أحد الخبرين أمكننا العمل بظاهر الآخر ولا مرجح لعكس ذلك. يعني كلاهما الاحتمال موجود، نطرح أحد السندين ونأخذ بالسند، أو نأخذ بالسندين ونتصرف بالظهرين. أما هذا الدوران ما يأتي في الإجماع والخبر. نعم، فلا يأتي خبرين. نعم، بل الظاهر تم خلاص، انتهت الأدلة الستة. انتهت الأدلة ولله الحمد والمنة على هذه القاعدة. الآن نأتي لعكس القاعدة، الأدلة النقطة الخامسة، يعني النقطة الخامسة، الأدلة على بطلان قاعدة الجمع أولى من الطرح مهما أمكن. يستفاد من كلام المصنف أربعة أدلة
على بطلان قاعدة الجمع،
الجمع أولى من الطرح مهما أمكن، يعني ولو كان جمعا عقليا أو تبرعيا. الدليل الأول الارتكاز العرفي وبيانه أن يقال. أولا، جرى الارتكاز العقلائي العرفي على تلقي الكلام المتعارض من متكلم واحد على الجمع العرفي إن كان ذلك ممكنا، وعدم الجمع التبرعي. هذا ما جرى عليه الارتكاز العقلائي والعرفي. إذا تلقوا كلام من متكلم واحد وظاهره التعارض يجمعون جمعا عرفيا ولا يقبلون بالجمع التبرعي. فإذا تعارض ظاهران أو نصان وهما ظنيان، الصدور فلا يجمعون بينهما ولا يرجحون أحدهما على الآخر. وأما لو تعارضا نص مع ظاهر أو أظهر مع ظاهر فإنهم يجمعون جمعا عرفيا بينهم. أو أظهر مع ظاهر فإنهم يجمعون بينهم بين الأدلة جمعا عرفيا. واضح؟ إذن ما جرى عليه العقلاء من الجمع العرفي في خصوص تعارض ماذا؟ النص مع الظاهر أو الأظهر مع الظاهر. النص بس طبق وضح بين أبين أبين أبين. مثلا تعارض النص مع الظاهر، مثلا الظاهر يقول كل غيبة مسلم حرام، هذا ظاهر في العموم حرمة الغيبة مطلقا. النص يقول المتجاهر بالفسق فلا غيبة له ولا حرمة، يعني يجوز اغتيابه. فالعرف إذا تلقى هذان الخبران اللذان أحدهما نص والآخر ظاهر قدم النص لأنه أخاف، فيقدمون الخاص على اللغة والعرف، نتصرف الظهور.
هذا
إيه؟ نعم، ليس لقاعدة الجمع أولى من الطرف مهما أمكن، لأنه بعد هذا قطعي.
كان دليل لازم تعملون في أحدهما،
لا ما فرض الكلام، ما دام هذا قطعي وهذا قطعي الصدور بعد لابد أن نؤول، ما نسقط أحدهما، لا يدور الأمر بين إسقاط أحد السندين وإسقاط أحد الظهورين، بعد لا معنى لذلك، بعد هنا لابد أن نتصرف في الظهور، دل الرواية أو ما دلت الرواية، لأن هذا حكم عقلي، العقل يقول هذا قطعي هذا قطعي، والرواية تكون إرشاد.
جمع تبرع أو جمع مرفق.
نعم، جمع تبرع سيكون، تأويل يعني. الدليل الثاني، ولأجل ما ذكرنا الذي سميناه سيرة متشرعية، حتى يصير دليل فعلي. وقع من جماعة من أجلاء الرواة السؤال عن حكم الخبرين المتعارضين مع ما هو مركوز في ذهن كل أحد من أن كل دليل شرعي يجب العمل به مهما أمكن، فلو لم يفهموا عدم الإمكان في المتعارضين لم يكن معنى للتحير، معنى أنه ليس بالضرورة أن كل جمع أن كل رواة كل تعارض لابد أن يجمع فيه، لم يبقى وجه التحير الموجب للسؤال. إذن هذا ارتكاز متشرعي مأخوذ من الشارع. دليل الثالث، مع أنه لم يقع في الجواب في شيء من تلك الأخبار العلاجية بوجوب الجمع بتأويلهما معا، وحمل مورد السؤال على صورة، إن قلت لعل صورة التعذر ما يمكن، إن قلت هكذا قلت، وحمل مورد السؤال على صورة تعذر تأويلهما ولو بعيدا تقييد بفرد غير واقع أو نادر جدا في الأخبار المتعارضة، وهذا دليل آخر على عدم كلية هذه القاعدة، أنه ما في قاعدة أصلا كلية الجمع ولا من الطرح، الجمع ولا من الطرح لو سلمنا في المتعارضين إذا كانا قطعيين، واضح الكلام، لا إذا كانا ظنيين. هذا كله يا مولاي مضافا للدليل الرابع، مضافا إلى مخالفتها للإجماع.
هذا اللي طافوا دليل الثاني للشرع،
نعم. الآن الرابع، إلى مخالفة هذه القاعدة للإجماع، فإن علماء الإسلام من زمن الصحابة إلى يومنا هذا لم يزالوا يستعملون المرجحات في الأخبار المتعارضة بظواهرها، ثم إذا فقدت المرجحات ثم اختيار أحدهما وطرح الآخر من دون تأويلهما معا لأجل الجام. وأما إن قلت صاحب العوالي اللآلي وأما ما تقدم من عوالي اللآلي فليس نصفا بل ولا ظاهرا في دعوة تقديم الجمع بهذا النحو، يعني الجمع التبرعي على الترجيح والتخيير، فإن الظاهر من الإمكان الجمع مهما أمكن أو لا الإمكان العرفي لا الإمكان العقلي، في قوله فإن أمكنك التوفيق بينهما هو الإمكان العرفي في مقابل الامتناع العرفي بحكم أهل اللسان، فإن حمل اللفظ على خلاف ظاهره بلا قرينة غير ممكن عند أهل اللسان بخلاف حمل العام والمطلق على الخاص والمقيد، هذا ممكن عرفا. ويؤيد ذلك ما قلنا أن ابن أبي جمهور ناظر للإمكان العرفي للإمكان التبرعي قوله أخيرا، فإذا لم تتمكن من ذلك ولم يظهر لك وجهه فارجع إلى العمل بهذا الحديث، يعني مقبولة بن حنظلة، هذا كله ذكرناه أول يوم بحثنا عن القاعدة، فإن مورد عدم التمكن ولو بعيدا نادر جدا، وبالجملة فلا يظن بصاحب العوالي ولا بمن هو دونه أن يقتصر في الترجيح، كل أخبار الترجيح يحمل على موردين أو ثلاثة موارد نادرة، على موارد لا يمكن تأويل كليهما فضلا عن دعواه الإجماع على ذلك. إذن اتضح لديك ولله الحمد أن القاعدة غير تامة. يأتي تتمة الكلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.